بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الخامس في شرح كتاب حلية طالب العلم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه.
تكلمنا في الدرس الماضي على وجوب أن يتلقى الطالب العلم عن شيخ له، وأن العلم لابد أن يؤخذ من أفواه الرجال، لا يؤخذ من بطون الكتب فقط، وأنه إذا أخذه من بطون الكتب فقط زل وظل. وذكر المؤلف هنا رحمه الله شيئا من كلام السلف في هذا الباب، وذكر أن ابن خلدون مبحث نفيس في هذا، وكما في مقدمته. مقدمة ابن خلدون كتاب كبير، طبع أولا جزء منه ثم طبعت بقية أجزائه. هذا الكتاب تكلم فيه على مبادئ العلوم، العلوم الشرعية وغير الشرعية، يعني مثلا يأتي إلى علم الفقه ويتكلم على علم الفقه ومبادئه وطرقه وغير ذلك. نعم. وقوله هنا: ولبعضهم ومن لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه، يعني اليقين ينقلب إلى ظنون، لأنه لم يأخذ العلم عن أهله. فإذا أراد أن يأخذ العلم، أن يكون العلم يقينا في قلبه، أن يكون يقينا في قلبه، أن يأخذه عن العلماء. نعم.
وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم.
وهذا الشعر من أحسن الشعر وألطفه، وفيه تنبيه على أهمية أخذ العلم عن الشيوخ. يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي. هنا المصنف ذكر يظن الغمر، والغمر بالفتح هو الماء الكثير، والغمر بالضم هو الجاهل، هو الجاهل، والغمر بالكسر هو الحقد، كما في مثلث قطرب: الغمر ماء غزر، والغمر حقد ستر، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. وهنا الصواب في ضبط الكلمة أنها: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، يعني الجاهل يظن أن الكتب لوحدها تهديه وتعلمه وتنبهه، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. لا يدري هذا الطالب الصغير أن في الكتب غوامض حيرت العلماء، واحتاج العلماء أن يراجعوا كتبا كثيرة، ويراجعوا العلماء ويباحثون في هذه الكلمة ماذا يريد المصنف ونحو ذلك. فالعلماء العلماء أحيانا تشكل عليهم نصوص في الكتب، فما ظنك بطالب العلم؟ تكون مشكلاته كثيرة. قال: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. هذا توم الحكيم مغرب المثل في الجهل، مغرب المثل في الجهل، لأنه مشهور بالغباء، فيقولون أن حماره أفهم منه، يعني قالوا بيتا على لسان حماره أن حماره يقول عنه فيما معنى البيت أنه جاهل بسيط، والذي يركبه جاهل مركب. والجهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، والجاهل البسيط هو الذي لا يدري ويدري أنه لا يدري، يعني مثل ما نقول إحنا علته بسيطة، هو ما يعلم ويعلم أنه ما يعلم، فهذا أمره سهل، لأنك إذا علمت تعلم. المصيبة هو الجاهل المركب، لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، عند نفسه أنه فلتة الزمان، عجوبة الدهر، هو فاهم كل شيء، يعرف كل فن وكل موضوع، هذا هو المصيبة، هذا الذي لن تصل معه إلى نتيجة. ولذلك من لطائف الكلام ما قاله الخليل بن أحمد: الناس أربعة والرجال أربعة، يعلم ويعلم أنه يعلم فذلك العالم فاسأله، ويعلم ولا يعلم أنه يعلم فذلك الناس فذكره، ولا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك الجاهل فعلمه، ولا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فذلك الأحمق فصعه. يعني هذا مصيبة من المصائب. نعم.
الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه.
الآن ننتقل إلى قضية أخرى وموضوع مهم. ما هو؟ هو أدب الطالب مع الشيخ. أدب الطالب مع الشيخ، كيف يتأدب الطالب مع شيخه؟ لأن شيخه هو معلمه. وقديما قالوا: أبو الإفادة خير من أبي الولادة، كما ذكره السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. ويقول شيخ الإسلام تيمية أن هذه الأبوة الدينية، سمونها أبوة الدينية، يقول هذا الأب الروحاني وذاك الأب الجثماني. يعني الشيخ يعتبر هذا والدك، هو والدك الذي قد يكون خيرا من والدك، لأن بعض الآباء قد لا يعلم ابنه شيء من الدين، بل أحيانا لا يأمره حتى بالصلاة، بل أحيانا يكون الوالد ممن يصد عن سبيل الله، وتجده لو أن ولده التزم في الدين أو حرص على الصلاة سخر منه وطعن فيه وتكلم عليه. أما الشيخ فإنه يأخذ بيدك إلى دين الله عز وجل، يأخذ بيدك إلى جنة عرض السماوات الأرض، هو الذي يصلح قلبك ويصلح عباداتك ويعلمك دين الله جل وعلا ويصلح أحوالك. فلذلك هذا والدك، اعتبره مثل والدك. والدك كيف تعامله؟ كيف تتأدب معه؟ كيف تخاطبه؟ إذا جعلت في قلبك أن هذا مثل والدك، انظر إلى الأدب في الخطاب معه، كما قال هنا أدب الطالب مع شيخه، كأنك تقول أدب الطالب مع والده. وذاك سيذكر لك بعض الأشياء في الأدب ورعاية حرمة الشيخ. نعم.
الثامنة عشر: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق.
نعم، العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، لا يؤخذ إلا من شيخ، فإذن لا بد أن ترعى حق شيخك حتى تستفيد من علمه وتأخذ من العلم الذي عنده، هذا لا بد، هذا مفتاح النجاح. حتى الطلاب في المدرسة لا بد أن تربي ابنك على احترام أستاذه في المدرسة، لأن أول خطوة في التقدم وفي العلم أنه يحترم الأستاذ ويجيل الأستاذ. بعض الآباء لا يشعر بهذا، أحيانا ينتقد المدرس، يقول لا المدرس هذا ما يفهم، هذا ذي كذا وكذا، يحقر المدرس في عين ابنه، هذا غلط، هذا من أعظم الأغلاط التي يقع فيها الآباء، لأن هذا يؤدي إلى الزهد فيما عند الأستاذ من العلم، لأنك إذا كرهت الأستاذ لن تستفيد منه، حتى لو وقع عليك حقا لن تقبله، تجد يمكنك فيك نفرة في شيخ تحضر عنده أن تكرهه. لا، المدرس أنت الآن هو غصب عليه لابد يحضر عنده، فماذا يحصل له إذا حضر عنده وهو يبغضه؟ يحصل له الزهد فيما عنده والبغضاء له أكثر وأكثر. فلذلك لابد أن تربيه على إجلال أستاذه، إجلاله حتى يتقبل ما عنده من العلم، كذلك طالب العلم. قال:
فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب.
نعم، الآن شيخك أنت لماذا حضرت عنده؟ لماذا يحضر الطالب من بيته إلى هذا الشيخ ويدرس عليه هذا الكتاب؟ لأنه يرى أنه شيخ. أنت ما حضرت عنده لأنه زميلك ولا صاحبك ولا ترى عنده علم، أنت حضرت لأنك تعرف أنه عنده علم، فهذا شيء في نفسك أنه عنده علم، وحضرت لأنك أنت الطالب وهو الشيخ، فلابد أن تعامل هذه المعاملة أنه هو شيخك وأنت الطالب، هو المفيد وأنت المستفيد، لا تجعل نفسك قرين له أو شبيه له، لا، إنما تعامل بأنه هو الأعلى منك. إذا نظرت إليه من هذه الجهة استفدت من علمه، لأن بعض الطلاب قد يحضر عند شيخه ثم لا تجده يعامله معاملة الشيخ، لماذا؟ وأنت أصلا حضرت تستفيد منه. إذا كان ليس عنده علم أو لم تستفيد شيئا، اجلس في بيتك ولا تحضر، لست مكرها على الحضور عنده، هو ليس يعني حضور إلزامي في الجامعة ولا في مدرسة أو في غيره، هذا حضور اختياري، أنت اخترت الشيخ، إذن فعامل الشيخ على أنه محل إجلال منك وتلطف، لا بتتلطف معه، أنت المحتاج ليس هو المحتاج. الشيخ حضر عنده 10 ولا 50 ولا 100، هو ليس محتاج، هو سيدرس، أنت المحتاج إلى علم الشيخ. فلذلك لا بد أن تكون لطيف مع الشيخ، حتى لو كان الشيخ غير لطيف معك أن تكون لطيف مع الشيخ. انظر إلى أهل الدنيا، إذا أراد شيء من الدنيا كيف يكون واحد لطيف مع أهل الدنيا، يبيع في محل ويكون الزبون هذا إنسان ثقيل الطينة، ثقيل النفس، سيء المعاملة، ومع ذلك يصبر عليه وتلطف فيه لعله يشتري شيء من البضاعة. أنت لك حاجة، أنت ما حضرت إلا لك حاجة تريد هذا العلم، فلا بد أنك ما تأخذ العلم إلا بلطافة وأسلوب طيب وكلام طيب. قال: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع، سواء في طريقة جلوسك مع شيخك أو في طريقة كلامك مع شيخك أو في حسن سؤالك، طرح السؤال. ليس القضية أنك تطرح سؤال وانتهى الأمر، لا، لا بد تنظر في السؤال، كيف تطرح السؤال على شيخك، الأدب مع الشيخ في هذا السؤال. لأحيانا بعض الطلاب قد يطرح سؤالا للشيخ يسبب له يعني غضب أو يسبب له نفرة، قد يجيبك الشيخ لكن ينفر منك لأن سؤالك هذا كان مثلا فيه سوء أدب أو كان فيه يعني كلام لا يحب الشيخ عرضه في هذا المجلس وغير ذلك. قال: وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه مع الكتاب. أيضا من الآداب حتى في التصفح، يعني أحيانا يكون ورق ثقيل، يعني عندهم في صفحة تصفح الكتاب ليس مثل الكتاب عندنا في وقتنا، فيكون تصفح له صوت، فيكون هذا في إشغال ذهن الشيخ، هذا لا ينبغي. مثل هذا وأسوأ منه بعض الطلاب يحضر الدرس ويلعب في هاتفه أو يكلم أحيانا في الهاتف وأحيانا يراسل في الهاتف، هذا لا ينبغي، ليس من الأدب مع شيخك. بل ينبغي عليك ماذا؟ أن ترى حرمته في ذلك، ترى حرمته في ذلك. بعض الطلاب حتى الشيخ يراه يجلس ويلعب في الهاتف ويراسل ويبتسم، ما ينبغي هذا، المجالس لها حرمتها ولها رعايتها. قال:
وترك التطاول والممارات أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده.
نعم، أيضا من الأمور السيئة أحيانا قد يتطاول أمام شيخه وأحيانا يماريه ويجادله، يقول لا في مشايخ يقولون كذا، أنت قلت كذا، لماذا لم تقل كذا، لماذا لم تفعل كذا، هذا ليس من الأدب. الأدب إن رأيت مثلا منه كلاما استشكلته لابد أن تعرض استشكالك بصورة حسنة، في اعتراض لابد أن تعرض اعتراضك في صورة حسنة في صورة مؤدبة. شيخنا ما تقول فيما لو قيل كذا وكذا، هكذا تعرض، ما تقول له أن تقول كذا وفي علماء يقولون كذا، تستفزه بهذا الأسلوب السيء، لا، لابد أن تتلطف. ومما يعني أذكر، كنا نقرأ على شيخنا العلامة الفقيه صالح بن عبد الرحمن الأطرب رحمه الله، وهو أحد الأعضاء في الإفتاء، وهو من علماء الحنابلة في وقته ورجل كفيف، فكنا نقرأ عليه، فمما ذكرت له أسئلة، فقلت يا شيخ كيف نرد على من يقول كذا وكذا من العلماء في مسألة فقهية؟ فقال: يا بني تلطف مع العلماء، قل كيف نجيب، قل كيف نجيب. نعم، ما يحتاج أن تقول كيف نرد، ترد على أحمد بن حنبل أو ترد على الشافعي أو ترد على أئمة السنة، من أنت؟ إنما تقول كيف نجيب، هذه ألطف في الكلام وفي الأسلوب. ولذلك يقول العلماء حينما تذكر بعض الأدلة يقول والجواب عنها، ما يقول الرد عليها، من أنت حتى ترد على السنة؟ بل لا يجوز لك الرد على السنة، وإنما هذا إجابة، إجابة عن هذا الحديث في توجيهه، هل هذا الحديث يصح أو أن وجهه كذا وأن معناه كذا وأنه منسوخ. فلا بد أن لطالب العلم أن يتلطف ويتأدب في عرضه للسؤال وفي كلامه
أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو للحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
يعني أحيانا بعض الطلاب يداخل الشيخ ويقطع حديثه، وأحيانا يسبب له يعني ربكة أو إضجار حتى في طريقة السؤال، فبعض الناس يسأل ولا يمل من السؤال ويسأل الشيخ مرة ومرتين وثلاث، طيب ما الجواب عن كذا، ما الجواب عن كذا، ثم يريد أن يسترسل في السؤال. بعض الناس يسأل يعني هذا مما رأيته يرسل لك سؤال يقول لك ما القول الفلاني وما الجواب عن هذا القول وأقوال العلماء وإلى آخره، تجيب عن سؤال ثم يخرجك بسؤال ثاني، ماذا تقول في من يقول بكذا وكذا؟ يا أخي بارك الله فيك، أنا لست وقفا لك، أنا لست وقفا لك أجعلك اليوم كله فقط في أجوبة أسئلتك، لابد أن يكون سؤالك من غير إضجار. أحيانا الشيخ مثلا يلقي محاضرة ثم يعني يقال تفضل على العشاء، حتى وهو يأكل يسألونه يا شيخ ما تقول في كذا، ينتهي من هذا يسأل هذا يسأل هذا، طيب الشيخ ما يأكل ما يرتاح، طيب المحاضرة هذه التي كانت في ساعة وزيادة أنت يعني تظن أنه لم يتعب؟ أنت تظن أن الحديث سهل؟ إلقاء المحاضرة سهل؟ إلقاء الدرس سهل؟ تفضل، الله أعطاك المسجد تعال أخطب في الناس الجمعة، بعد الصلاة تكلم 5 دقائق فقط في أي موضوع تختاره، الموضوع ليس بالسهل، تعاب الذهن هذا إكلال الذهن في جمع المعلومات والمسائل وتصورها وإلقاء الكلام وخوف الشيخ من أن يقع في غلط، كل هذه صعبة ليست سهلة على الشيخ، توضيح الكلام هذا ليس سهلا، فلذلك إذا الشيخ تعب ورأيت منه التعب لا تضجر في السؤال، لا تضجر في السؤال تردد عليه السؤال أكثر من مرة. قال لا سيما مع شهود الملأ، لأن أحيانا بعض الطلاب يقع منه السؤال لإحراج الشيخ، وهذا أعظم وأعظم، هذا يدل على سوء نية نسأل الله عليه والسلامة، يبحث له في مسألة ثم إذا أتى الدرس هو جهز السؤال يسأل الشيخ، والمسألة هو الطالب قريب عهد بها والشيخ بعيد عهد بها، تحتاج إلى مراجعة، فالشيخ لا يجيب إجابة شافية، فيقول الطالب شيخ طيب في دليل كذا ودليل كذا والمسألة قال عنها فلان وفلان وفلان، ما شاء الله تعرف المسألة لماذا تسأل؟ يريد أن يظهر فضله على شيخه أني أنا أعلم منك، أدركت الشيء أنه فاتتك أشياء، لعلك أتقنت هذه المسألة لكن فاتتك 100 مسألة ما أتقنتها، أتقنها الشيخ، علمك بجزئية لا يدل على فضلك على شيخك ولا على علمك على شيخك أبدا. الهدهد ماذا قال لسليمان؟ قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، علم من سبأ ما لم يعلمهم سليمان عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا يدل على فضل الهدهد على سليمان؟ لا. ولذلك القاعد يقول شيخ الإسلام تيمية الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا، يعني قد يأتيك حديث في فضل صحابي لا يوجد هذا الفضل لبقية الصحابة، هل يدل على أن هذا الصحابي أفضل من بقية الصحابة؟ لا، إنما هذه الفضيلة بنوع نوع واحد، لا تستلزم الفضيلة مطلقا، فضائل أبي بكر ولا عمر أكثر منه بكثير، قد لا يكون ذكر النبي هذه الخصلة لهما لكن هي لهما يقينا، تقولك يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أبو بكر وعمر وعثمان قطعا يحبهم الله ورسوله هذا قطعا، لكن هذه ذكرت لعلي رضي الله عنه لبيان فضله حتى لا يبخس حقه رضي الله عنه، لكن هي موجودة في خيار الصحابة رضي الله عنهم، بل هي موجودة حتى في عوام المسلمين، الله يحبهم لصلاحهم وتقواهم وفضلهم، لكن ذكرت لعلي شهادة من رسول الله، وإلا فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المؤمنين ويحب الشاكرين، وهذا يقع من المسلمين. نعم.
ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار.
يقول الشيخ هنا من الآداب أيضا مع شيخك أنك لا تناديه باسمه مجردا يا فلان، هذا ليس من الأدب، كما قلنا لكم في أول حديث هذا مثل والدك، هل تنادي والدك باسمه؟ هذا من سوء الأدب أنك تنادي والدك باسمه. أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، هل تنادي والدك تقول يا والدي محمد أو يا والدي زيد؟ لا، تقول يا والدي إجلالا لوالدك، فلا تذكر اسم والدك إجلالا لوالدك، وإنما تذكر اللقب الأفضل والأحسن وهو والدي. كذلك الشيخ لا تقول له يا شيخ فلان، إنما تقول يا شيخنا، ما تقول حفظكم الله في كذا وكذا، يعني تعرض عليه السؤال بأطيب أسلوب، هذا من احترام شيخك ومن إجلال شيخك. قال فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، تقول له قلت أنت كلامك ونحو ذلك، يعني متى خطاب ولا الكاف، وإنما تقول يعني تستخدم معه قولكم، أنتم قلتم يا شيخنا كذا وكذا ونحو هذا من العبارات التي هي أفضل، تختار العبارة التي تراها أنسب وأفضل. نعم. أو تناديه من بعد من غير اضطرار، يكون بعيد، يقول شيخنا تريد أن يقف وينتظرك وأن تأتيه، لا، إنما الأدب أنك تدركه، مثل ما قلنا هو مثل والدك، والدك تناديه تجعله ينتظرك، لا، والدك لا تناديه هكذا من غير ضرورة يعني أو حاجة ملحة، إنما تسرع في المشي حتى تدرك والدك ثم تخاطبه، ليس من الأدب أن توقف والدك حتى ينتظرك. نعم.
وانظر ما ذكره الله عز وجل من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية، وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك.
نعم. الله سبحانه وتعالى علمنا الأدب فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، لأن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول يا رسول الله لا تقول يا محمد. ولذلك لما جاء رجل فقال يا أبا القاسم، التفت إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني لم أردك، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكنوا بأبي القاسم، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وذلك لما جاء رجل من الأنصار قال يريد أن يسمي ابنه بالقاسم، قال لا نكنيك به ولا ننعم لك به عينا، يعني ما نقر عينك أننا ننادك بهذه الكنية، لأن هذه الكنية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء أن الكنية هذه لا يكره التكني بها في حياة النبي، لأن قد تنادي صاحبك فتقول يا أبا القاسم ويلتفت الرسول، فيكون في ذلك إحراج له يعني، وهذا مما لا ينبغي. فقال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إذن دعاء الرسول ومناداته عليه الصلاة والسلام تكون بالاسم الذي يعرف به، الذي تميز به عن سائر الناس، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ما ذكرناه قبل قليل، أنك كما أنك لا تقول لوالدك يا فلان أو يا والدي فلان، كذلك لا تقول لشيخك هذا.
والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به.
هذه مسألة مهمة، أنك تظهر توقير المجلس، المجلس له احترام، هذا مجلس علم، هي ليست رحلة برية ولا بحرية، وليست جلسة تشرب فيها القهوة والشاي أو تضحك بها وغير ذلك، هذا مجلس علم، مجلس العلم ينبغي أن يوقر وأن يظهر احترام والإجلال للشيخ فيه، هذا هو الواجب عليك، ولكل مقام مقال، كذلك الآداب تختلف من مجلس إلى مجلس، كما أنه لا ينبغي إظهار الوقار والحيبة ويعني التحرز مثلا في الرحلات البرية أو رحلات الناس وفرحهم، كذلك لا ينبغي أن يظهر يعني قلة المهابة أو قلة الإجلال في مجالس العلم، ما يصلح أن تذهب مع ناس في رحلة برية ثم تجعل نفسك شيخ ولا تتحدثون ولا تضحكون ولا تتكلمون، لا لا، هذا له حاله، وكذلك مجالس العلم ينبغي أن تظهر فيها التوقير للمتحدث ولمجلس العلم، وذلك كان يكرهون حتى رفع الصوت في مجالس العلم، لأنه يتلى فيها كلام الله عز وجل ويحدث بها بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، لا بد أن تشعر شيخك بقيمة الفائدة التي سمعتها، مثلا تظهر أنك تدونها، تظهر أنك استفدت، ما تكون مثلا ما شاء الله مجلسك طول المجلس وأنت على هيئة واحدة، نظرتك هي ما تغيرت، ما يدري واحد أنت مستانس ولا زعلان على الدرس، ما الشيخ ما يدري يوقف الدرس أو يكمل الدرس، لا بد تظهر له السرور، لأن هذه هي الطبيعة في لذة العلم، أنت مستلذ بالعلم، مستمتع بالعلم، تخيل واحد يقول لك أنت شاري أسهم أبشرك ارتفعت الأسهم، على طول يبين على وجهك السرور أن فيها فلوس، صح ولا لا؟ العلم إذا شعرت فيه باللذة، أي خبر في العلم، معلومة جديدة، يظهر على وجهك السرور مباشرة، يظهر على وجهك، حتى الشيخ ينظر هذا في وجه الطلاب أنهم فعلا استمتعوا بهذه الفائدة أو لم يستمتعوا بهذه الفائدة، لا بد تظهر له الفائدة على ذلك، كما جاء عن ابن الجوزي كان يقول أني أقرأ الفائدة فأجد لذة في كل جسمي، لذة متعة في كل الجسم بسبب فائدة يقرأها، ويقول يكاد قلبي يرقص لها فرحا. لكن إذا قرأت في كلام العلماء في لذتهم في العلم تجد غرائب وعجائب، كيف يستلذون بالعلم ويستمتعون به ويجدون فيه لذة في قراءة أو في فائدة أو في غير ذلك. نعم.
وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟
لنفرض أن الشيخ أخطأ مثلا في عزو، أخطأ في مسألة ما صورها تصويرا حسن، أو غلط في تصويرها، أو هو غلط أصلا في فهمها، أراد أن يذكرك مثلا مسألة فقهية فغلط فيها، أحيانا قد يغلط فيقلب المسألة يقول هذا قول أحمد وليس بقول أحمد، أو أي غلط في أي مسألة، لابد أنك تجل شيخك، ما يقع من عينك شيخك في هذه المسألة، لأن ما من عالم إلا وله غلط. أئمة كبار حفظت لهم أغلاط، تخيل أئمة الإسلام حفظت لهم أغلاط، ما ظنك بشيخ ولا طالب علم ولا عالم في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات والمشغلات والملهيات وغير ذلك؟ الغلط هذا وارد. أحيانا يمكن شيخك تحضر عنده مجلس فقهي وهو معروف بالفقه وغير ذلك، ثم يسأل عن مسألة في الحديث فلا يعرفها، تقول الشيخ هذا ما يعرف، أنا لماذا أجلس معه؟ لا 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 يسقط شيخك من عينك، وإنما دائما أظهر له الإجلال. كما قلنا قبل قليل أن الهدهد أدرك ما لم يدركه سليمان، وفي الصحابة من أدرك علوما لم يدركها بعض من هو أفضل منه من الصحابة، ومسائل لم يدركها بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يدل على أن هذا أفضل من هذا، وإنما الله سبحانه وتعالى يقسم الرزق بين العباد، يجعل هذا يدرك وما لا يدرك هذا، ويعلم ما لا يعلم هذا، ويحصل من هذا أشياء لا تحصل عند هذا، وهكذا. فأنت لا ينبغي أن تجعل خطأ شيخك بين عينيك، تقول الشيخ وهم وغلط، الشيخ اليوم قال كذا هو غلطان، الشيخ المسألة ما فهمها جيدا، يحصل هذا من الشيخ. أحيانا الشيخ المسألة هذه عارفها قبل أن تطلب أنت العلم أصلا، لكن سبحان الله ذاك اليوم حصل منه الوهم، النسيان، حصل منه تعب، فمع التعب أخطأ في تصوير المسألة، هذا كله يرد على العلماء. وإذا قرأت كتاب رفع الملام عن علم الإعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر أشياء حتى من الصحابة أشياء غالطوا فيها ولم يعرفوا فيها وجه الصواب، مع أن بعضهم حدث بها، بعضهم نسي الحديث الذي كان يفتي به، ذكر أشياء من الأعذار للعلماء، يعني أعذارهم في خطأهم، بعضهم أفتى بمسألة خلاف السنة تماما بسبب أنه ما بلغته السنة، أحيانا قد يفتي بسبب أنه بلغته السنة ورواها لكن نسيها. سبحان الله، واحد ينسى مرات، هو علمك وهو نسي، هو نسي أصلا مسألة أنت تعلمتها منه، هذا كله وارد على أهل العلم. نعم.
واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل،
لأن بعض الطلاب مثل ما ذكر المصنف هنا رحمه الله يمارس الإرهاب مع الشيخ أو حرب الأعصاب، يعني كل ما حضر مجلس يسأل الشيخ سؤال غريب عجيب، سؤال لماذا؟ يريد أن يظهر أن الشيخ مثلا ما أتقن هذا أو ما عرف هذا، أو يظهر فضله هو أنه ما شاء الله يبحث في المسائل، يقول هذا قال العلماء في الكتاب الفلاني كذا كذا، وهو عنده يمكن خمس مسائل يجوب بها على مشايخ ويعرضها عليهم. وقد رأينا هؤلاء، رأينا الجنس من هؤلاء، سيذكرهم المصنف، أصحاب الأغلوطات شداد المسائل، يعني يبحث عن مسألة نادرة الوقوع أو مسألة شديدة وعظيمة تحتاج إلى استحضار قوي فيسأل عنها، يسأل عنها فقط لإظهار أنه يعرف والشيخ لا يعرف. هؤلاء هذا الصنف من الناس يقول علماء هذا الصنف لا يفلح، وأنا أعرف أشخاص كانوا مغرمين بالغلوطات، يعني هذه وظيفته، سبحان الله تركوا العلم وتركوا التدين بسبب أنه كان صاحب فتنة فقط يريد يعني عرض نفسه وإظهار فضله على العلماء والمشايخ وطلاب العلم، يعني وهذا يعني سبب لحرمان العلم. وإنما يجب عليك أن تجل شيخك ومن إجلال شيخك أنك لا تسأله، إذا عرفت أنه لا يعرف هذا المسألة لا تسأله. أنت لو والدك تعرف أنه ما يعرف التاريخ تسأله قدام الناس تقول يا والدي ما المسألة فلانية، تريد إحراجه، يقينا تريد إحراج والدك، هذا سفه وطيش، بل هذا عقوق لوالدك. كذلك شيخك إذا تعرف أن الشيخ هذا الأمر لا يتقنه أو لا يعرفه لا تسأله، لا تحرجه، لا تجعل الشيخ يبغضك أحيانا يحقد عليك أو أحيانا يكرهك، اسأله في أمر تعرف أنه قد يعرفه أو في أمر أنت تحتاجه، شيء ما تحتاجه لا تسأله.
وإذا بدأ لك الانتقال
مثل اللي يقول يا شيخ إذا صعدنا القمر وين نتجه للقبلة؟ أنت أصعد للقمر سيد خير ما شاء الله عليك، أنت ناوي تطير للقمر الدرجة هذه للقمر سهل عندك؟ يعني أسئلة تضحك الشيخ، مرات الشيخ ما يدري ايش يجاوب لك. مثل الرجل يقول لابن عمر يسأل عن الحج فيقول أرأيت لو كذا أرأيت لو كذا، قال يا هذا دع أرأيت في اليمن وحج، اترك أرأيت في اليمن، أنت عليك أن تحج تؤدي الواجب اللي عندك، لماذا تسأل عن أشياء لم تقع لك ولم تقع لك، تسأل لو كذا لو كذا لو كذا، اتركها منك. نعم.
وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة.
يعني هذا مراده هو في هذا أنك أحيانا مثلا تنتهي الدروس عند الشيخ فتقول إني أريد أن أحضر عند الشيخ الفلاني، إما تستأذنه عن طريق السؤال هل تنصحني بالشيخ فلان أحضر عنده أستفيد منه من علمي، قد يعلم أن هذا الرجل لا يفيدك، قد يعلم أن هذا الرجل منحرف في عقيدته، قد يكون مبتدعا فينصحك الشيخ، وحيانا قد يكون الشيخ هذا فاضل وصاحب علم، والشيخ إذا استأذنته يعني لم يقع في نفسه شيء كونك تغيب عن درسه، لأن الشيخ مثلا يراك في الدرس ثم فجأة تنقطع عنه لا يعرف ما سبب ذلك، وهذا من أسباب استئذان الشيخ. أحيانا مثلا قد تغيب درسين أو ثلاثة فتنبه الشيخ وتقول يا شيخ أنا سافرت أو حصل لي ظرف أو كذا، حتى يعرف الشيخ منك الجد في الحضور على الدروس. بعض الطلاب لو أتى الشيخ وقال الشيخ نريد الكتاب الفلاني، يقول الشيخ تم يدرس الكتاب لا يعصي هذا الطالب. تعرفون ما هو السبب؟ أن يعرف من هذا الطالب الجد، إذا طلب كتابا حضر ولم يغب في الدروس وفعلا يحتاج إلى هذا العلم. بعض الطلاب يكلمك على كتاب ويلح عليك ويزعجك ويعني كأنه يصور لك أن الإسلام سيذهب إن لم يدرس هذا الكتاب، فلما تقرر حضور الكتاب يقول لك ما يحضر، لماذا؟ قال والله صار عندي ظرف، وهو يمكن يعني شهرين ثلاثة مستلمك يا شيخ متى يا شيخ متى يا شيخ. هذا النوع يجعل الشيخ لو كلمه مرة أخرى ما يلتفت له، لن يعرف أن هذا النوع نوع كسول. فأنت لما تستأذن من شيخك هو يرى أنك أنت والله حريص على هذا، هذا راجع إلى حال الدروس والشيوخ وغير ذلك، أما الشيخ ما عنده مشكلة تحضر وغير ذلك ما في بس ما في بس. نعم.
إلى آخر جملة من الأدب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أوته الدينية.
يعني بعض الآداب لا تحتاج إلى تنبيه، أن تعرف أن هذا أدب مع من هو أكبر منك، احترام الأكبر منك أو احترام والدك كيف تتعامل معه وغير ذلك، كذلك هذه آداب في الفطرة يعرفها الموفق، ما يحتاج أن أحد يعلمك أنه يجب عليك أن تقف على رأس والدك مثلا، أن لا تمشي أمام والدك، أنك مثلا لا تضجر والدك، هذه أمور معروفة يعرفها كل موفق بفطرته، وكذلك الشيخ.
نعم. أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب.
نعم، كما قلنا سابقا أن شيخ الإسلام تيمية يسميه الأدب الأب الروحاني، والسخاوي يقول أبو الإفادة خير من أبي الولادة. نعم.
واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من ذلك يكون من علامات الإخفاق.
نعم، لأن الشيخ إذا رأى منك سوء الأدب وغير ذلك أعرض عنك ولم يعطك العلم، ممكن أحيانا تتواصل معه ويبتعد عنك بسبب سوء الأدب. نعم.
تنبيه مهم، أعذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار الأطفال.
يعني يقصد هكذا تمسك بيديك يده اليمنى. وهذا التنبيه مهم، وهو احترامك للشيخ لا يعني أنك تخضع على صورة الإذلال، أنك تذل نفسك له كل ما لقيته أخذت بيده وتقبل يده، أو أحيانا بعضهم يعني للتبرك يلعق اليد أو يلحس اليد، هذا كله مستقبح. أو أحيانا بعضهم إذا لقي شيخه انحنى له على هيئة الراكع، هذا لا يجوز. وأحيانا بعض التصرفات يعني سيئة جدا من الطلاب لشيوخهم، إنما المقصود الاحترام والإجلال من غير إذلال، لا تذل نفسك. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يكره أن الطالب يسير خلف شيخه لغير حاجة، وراء أبي رضي الله عنه يتبع أناس فضربهم بالدرة، قال إنه فتنة للتابع ومذلة للمتبوع. عندك حاجة تسأل الشيخ تفضل، ما عندك لا تمشي خلفه. لماذا تمشي خلفه؟ أو مثلا يقوم طالب يقف عند رأس شيخه، لماذا تقف عند رأسي؟ في شيء؟ يقول يا شيخ إجلال لك، لا 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 تفعل هذا الفعل، هذا صنيع الأعاجم، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا في كان سبب الوقوف على رأسه لا حرج، ليس هناك سبب لا ينبغي أن تفعل هذا الفعل. فالمراد أن طالب العلم لابد أن يربيه شيخه ويربيه نفسه على يعني على عدم التذلل والخضوع وإذلال النفس، هذا ليس مراد، وهذا ليس فعل السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين، بل كانوا يجلون شيوخهم لكن من غير إذلال. ابن عباس أخذ بخطام ناقة زيد بن حارثة رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال هكذا أمرنا أن نصنع مع علمائنا. وهذا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن خيار علماء الصحابة، لكن هذا أعلم منه وأخذ بخطام ناقته، مثلا فتحت له الباب أو مثلا قضيت له حاجة، هذا لا حرج. لكن ليس معنى هذا إذلال النفس وإهانة النفس لأجل هذا الأمر.
نعم. حال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال ألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد،
يعني استخدام اللفظ اللي فيه رخاوة وفي إذلال لا ينبغي، مثلكم ألقى يا شيخ مولاي، لا ينبغي أن يقال هذا للشيخ، أو سيدي لا ينبغي أن يقال هذا، يعني تتركه. لا سيما مثلا في زماننا كلمات لا تقال، لا تقال، لا تقولها، إنما الكلمات التي فيها إجلال شيخنا ونحو ذلك هذه قلها، أما الكلمة التي فيها تذلل لا تقولها. ومولاي يعني جاء فيها نهي، وبعضهم يخصها في العبد لسيده لأنه لا يقول في الحديث مولاي أو أطعم ربك ورب ربك، لأن هذا نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والآن أصبحت هذه مولاي مولانا ضحوكة عند العامة، نسأل الله عليه وسلم، يتحدثون بها كأنها أمر عادي. نعم.
انظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 للهجرة رحمه الله في البصائر، فإنه فائق السياق.
نعم، هذا موجز آثار الشيخ كما ذكر هنا الشيخ عبد الحميد، عفوا محمد البشير الإبراهيمي، لها آثار مطبوعة في 5 مجلدات تقريبا أو 6، وكذلك الشيخ عبد الحميد باديس له آثار كذلك، وكل كلاهما من علماء الجزائر، علماء الجزائر. والشيخ الإبراهيمي عالم ومن العلماء تميزوا بلغتهم وكتبه نافعة، يعني كتبه نافعة لطالب العلم يقرأها، رسائله مجلة وله مقالات وله بعض الرسائل اللطيفة، لغتها جيدة لغتها جيدة. وهو معروف السلفية نصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزائر، هو والشيخ عبد الحميد باديس ممن قاوموا الاستعمار الفرنسي، عفوا الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الفرنسي للجزائر.
19 رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله.
لأن عفوا لأن كلام الشيخ إبراهيمي كان المتصوفة يدعمهم الاحتلال الفرنسي في الجزائر وفي عموم المغرب الإسلامي، فهو كان له موقف طيب من المتصوفة والتحذير منهم، ومما يفعل المتصوفة تذليل الناس لشيوخهم، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله، هكذا هي قضية احترام للشيخ، لا أنك مثل الميت، كن يوجهك القبلة تتجه، عكس القبلة تتجه، أي شيء يفعله الشيخ ما تعترض على الشيخ أبدا. وهذا ما يتربى عليه الحزبيون، يتربى الحزبيون على ماذا؟ على تحزب لحزبهم وشيخهم، بحيث لو قال له احضر حضر، لا تحضر لم يحضر، يتربى على هذا الشيء كما ينبه عليه الشيخ إن شاء الله لاحقا.
19. رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه.
رأس مالك أيها الطالب من شيخك أن تقتدي به في صالح أخلاقه، تنظر ما هي الأخلاق الحسنة عند الشيخ تأخذها، لأنه ما من شيخ إلا أحيانا قد تكون عنده أخلاق ليست بجيدة، هذه اتركها، أو تصرفات أحيانا قد تكون ليس بجيدة أو غير مناسبة اتركها، إنما تأخذ أشياء الحسنة عند الشيخ في هيبته ووقاره وحسن كلامه أو طريقة عرضه. أحيانا يكون الشيخ مثلا مميز في هيئته وفي وقاره، وأحيانا يكون في هيبته، وأحيانا يكون في طريقة عرضه وطريقة تدريسه، هذه تستفيد منه، طريقة عنايته في كتابه، طريقة إلقائه وغير ذلك، هذه تستفيد من الشيخ، وذلك لما تكثر شيوخك تكون مستفيد أكثر. لا تجلس عند شيخ واحد، لا كثر من الشيوخ، احضر عند هذا وعند هذا وعند هذا، كما قال أيوب السختياني رحمه الله: لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. ومجالسة غيره يدفعك إلى أن أحيانا بعض التصرفات ما تقلد شيخك فيها لأنها ليست نافعة أو ليست بجيدة. يقول: أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، هكذا قال. والصواب أن التلقي والتلقين هو الأساس، ثم الأدب أدب الشيخ بعد ذلك أساس. نعم، كانوا يحضرون مجالس العلم أحيانا يأخذون عن الشيخ سمته وحسن خلقه وبعض تصرفاته وطريقة معاملته وغير ذلك، لكن الأساس هو العلم تأخذه من الشيخ، هذا هو الأساس. فإن الطالب إنما حضر عند شيخه ليستفيد العلم ثم يستفيد بعد ذلك الأدب. قال: لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، لأن بعض الناس قد يندفع لشيخه وتجده يقلد شيخه في كل شيء، في كل شيء، حتى طريقة حركته وغير ذلك يقلدها، حتى أنه قد يقع في الشناعة، يعني يقول: ما شاء الله صاير نسخة من الشيخ، قيامه وقعوده وأكله وشربه وغير ذلك، هذا لا ينبغي، وإنما أنت بشخصيتك تأخذ منه الحسن وتترك منه ما بعد ذلك ما اعتاده الناس مما يختلف فيه الناس في عاداتهم. يقول: فلا تقلده بصوت ونغمة، أن بعض الناس من فرط حبه لشيخه يقلد حتى في صوته، طريقة كلامه، طريقة إلقائه، حتى في حركاته. وأذكر كان شيخنا شيخ بن باز رحمه الله إذا جلس أحيانا يفعل هكذا بغترته رحمه الله، ورأيت بعض المشايخ هكذا إذا في مجلسه يسوي مثل الشيخ، أحيانا تقصدا أحيانا لا، هكذا اعتاد أن يرى الشيخ رحمه الله يتصرف هذا التصرف فتجد أن يعتاد على هذا الفعل. نعم.
20. نشاط الشيخ
طبعا يقول: وحركة وهيئة، طبعا إلا إذا كانت هيئة حسنة فهذا تشبه بشيخك، كانت له هيئة حسنة، وقار في مشيه أو في تصرفاته تشبه بشيخك في هذا الأمر. نعم.
20. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره.
أحيانا الشيخ يكون نشط في الدرس ما يكون متعب، وعنده مسائل يريد طرحها وشرحها، وأحيانا مسألة تعرض فيريد أن يرد لها فوائد، وأحيانا قد يستطرد لهذه الفائدة، لكنه حينما يرى وجوه الطلاب ويرى كسل الطلاب، وأحيانا بعضهم ينحني وبعضهم قد يميل للنوم وأحيانا يكثرون الالتفات، الشيخ يختصر. اختصار الشيخ هذا الآن حرمك من علوم كثيرة، سببك أنت، إظهار الإملال منك والتعب وغير ذلك، أحيانا الشيخ يختصر، ما يريد أن يطل على الطلاب ولا يتعبهم ولا يملهم فيختصر. فدائما لا تكون سبب في قطع علم الشيخ، بل كن سبب في أن الشيخ يستمر في هذه الفائدة العلمية. قال الخطيب البغدادي
رحمه الله: حق الفائدة.
هنا ذكر الشيخ في كتابه الجامع، كتب اسم الكتاب الجامع، من يعرف اسم الكتاب؟ الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، كتاب في مجلدين ذكرنا لكم سابقا للخطيب البغدادي. هذا مع كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر من أنفع الكتب في باب آداب طالب العلم وطلب العلم. ومن اللطائف أن الخطيب البغدادي يقال له حافظ المشرق، وابن عبد البر يقال له حافظ المغرب، وكلاهما توفي في نفس السنة 463 هجريا، كلاهما توفي في هذه السنة، وهذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، ومصنفاتهما في العلم كثيرة جدا. والخطيب البغدادي شافعي، وابن عبد البر مالكي رحمه الله. نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها.
احفظ هذه قاعدة مهمة. الفائدة لا تساق إلا إلى الراغب فيها. ذكروا أن الشافعي رحمه الله لما أقام في إحدى البلدان قالوا له: ألا تدرس؟ فقال رحمه الله كما ذكر أظن البيهقي في كتاب مناقب الشافعي، قال: أنثر در بين سارحة النعم. يعني أحيانا بعض الناس مثل البهائم، أنت لو أعطيتها برسيم ولا أعطيتها ذهب ماذا ستأكل؟ البرسيم والذهب ايش بتسوي فيه؟ ما لن تصنع فيه، تقضي حاجتها عليه، لأنها ما تعرف قيمة الذهب، ما تعرف قيمة الذهب. أحيانا بعض الناس لا تطرح عليه الفائدة، إنسان جاهل لا يعرف قيمة العلم ولا يعرف قيمة ما تلقي عليه، أو أحيانا إنسان يكون مبغض وحاسد وحاقد، أحيانا يكون إنسان لا يريد منك فائدة، لا تطرح عليه الفائدة، اتركه. مثلك مثل أن يعطي البهائم الذهب، لا فرق بينهما. فأنت ماذا تصنع؟ احتفظ بفائدتك لنفسك. إذا رأيت أن الإنسان الذي أمامك يريد الفائدة تعطيه الفائدة، ما يريد الفائدة لا تعطيه الفائدة، اتركه. قال: ولا تعرض إلا على الراغب فيها. إذا ما كان يرغب فيها ما الفائدة من تعرضها عليه؟ مثل ما يقول بعض العلماء، وجاء في حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا رأيت هوى شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. بعض الناس لا يريد النصيحة منك، ولا أن يسمع النصيحة منك، ولا أن يستجب لك. لماذا تتكلم في الموضوع؟ اتركه. هو في كل الأحوال سيفعل هذا الأمر، لا تنشغل به. أنا بعض الناس الهوى أعمى فلا يريد سماع قولك، تكلمت أو لم تتكلم لا فائدة. ولهذا أمثلة كثيرة جدا في زماننا. نعم.
فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسندي عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع.
يعني هنا كما قال القائل: نشاط القائل على قدر فهم المستمع، يعني القائل المتكلم الشيخ يكون نشيط، أول ما يرى الكسل على الناس يبدأ الآن نشاطه يضعف نشاطه حتى يتوقف. ولذلك في قول ابن مسعود رضي الله عنه: حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم. كنت في مجلس في ديوانية وتتحدث في موضوع أو في قضية والناس ينظرون إليك، استمر في حديثك. إذا رأيت الناس يتلفتون، بدأ الناس يتلفتون يعبثون غير ذلك، توقف، لأن الناس ملت من حديثك، فلا تطل عليهم الحديث في هذا الأمر. وكذلك مجالس العلم، الشاهد من هذا: إياك أن تكون سببا في قطع العلم، لأن فتورك في المجلس يسبب فتور للشيخ، خاصة اللي قاعدين قدام الشيخ. الله يعينكم، أول ما يشوف الكسل الشيخ يبدأ عاد الشيخ يكسل ويختصر، لكن حينما يرى النشاط لا يستمر الشيخ، حتى لو تعب الشيخ تجده يستمر لأجل ماذا؟ أجل فائدة من يكون عنده. نعم.
21: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. ولهذا آداب وشرط.
أدب.
ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
هنا مسألة أيضا من المسائل المهمة هي الكتابة عن الشيخ. كتابة العلم مهمة، وقد جاءت الأحاديث والآثار الكثيرة جدا في بيان أهمية الكتابة. الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه تقييد العلم، مطبوع في مجلد قديما. تقييد العلم هذا تكلم فيه على أن العلم ينبغي أن يقيد، وذكر الأحاديث التي جاءت في النهي عن كتابة العلم، ثم الأحاديث التي جاءت بجواز كتابة العلم، كقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح اكتبوا لأبي شات، هذا دليل على جواز الكتابة، وأحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما. وكان العلماء يقولون إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط، ما وجدت شيء تكتبه. تعرفون ذاك الوقت ما عندهم أوراق مثلنا، أو تلفون تقدر تكتب فيه ملاحظات، أو أوراق مثلا دفتر تكتب فيه، لا، فكان الورق يعني أمر صعب. يقول اكتب ولو في حائط، إن شاء الله تكتب هذا على الجدار، لأن كتابته يجعله يستقر. وذلك يقول أبو عمرو الداني واحد أئمة القراءة: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبت شيئا إلا حفظته. وذاك يقول: إذا كتبت شيئا إذا بحثت ففتش، وإذا كتبت فقم، فإذا حدثت عفوا، إذا سمعت إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. اكتب كل شيء تسمع من المشايخ، لكن إذا أردت أن تحدث تختار أفضل شيء سمعته ثم تحدث به الناس. كذلك العلم، إذا جلست في مجلس الشيخ اكتب، اكتب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. العلم هذا مثل الصيد، صدت لك غزال تجعلها عند الباب تقول أنا صدت الحمد لله، تخليها عند الباب؟ لا، لابد تقيدها، إذا ما قيدتها ذهبت وتركتك. كذلك العلم، حتى لو سمعت شيئا من شيخ وحفظته في ذاك المجلس اكتبه، لأن ذاكرة تخونك. أحيانا ندرس على شيخ كتاب وفيه مسألة أو عبارة مشكلة الشيخ وضحها وأنت فهمتها في ذلك المجلس، اكتبها، إياك ثم إياك ألا تكتبها، لأنك ستنساها بعد سنة سنتين ثلاثة، ستنساها ماذا قال الشيخ، وتبقى العبارة ترجع مرة ثانية مشكلة. لكن لو كتبت هذا التوضيح لن تنساه، حتى لو أصبح هذا التوضيح عندك من الواضحات التي لا يمكن نسيانها، سيكون هذا حفظ لها، حفظ لها. ولذلك دائما اكتب الفائدة، اكتبها حتى لو عرفت الفائدة اكتبها. يقول لهذا أدب. الأدب وشرط. الأدب أنك تستأذن الشيخ، إذا كنت تعرف أن الشيخ لا يرضى بالكتابة استأذنه. أما في زماننا تعرف أن الشيخ يرضى، والشيخ مثلا تسجل دروسه والشيخ يدون عنه، حرج أن تكتب من غير استئذان، لأن الشيخ لو لم يرضى بهذا لقال في أول درس: يا أخوان لا حد يكتب عني شيء، أو قال والله مثلا تسجلوا، لأن التسجيل هذا كتابة زيادة يحفظ كل شيء عن الشيخ، فهنا تستأذنه. الأمر الثاني يقول تشير إلى أنك كتبته من سماعه من دروسه. أحيانا قد تدرس مثلا على شيخ أو شيخين، إذا وضح لك الشيخ مسألة ورأيت أن توجيهه حسن تكتب الفائدة ثم تقول قاله شيخنا فلان، لأنك قد تدرس على شيخ آخر أو شيخ ثالث فتخلط هذا بهذا فتنسى فضل الشيخ الذي وضح لك هذه العبارة، تنساه، لابد أن تدون هذا الأمر. نعم.
الثانية والعشرون: التلقي عن المبتدع. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدعة الأصاغر.
هنا مسألة مهمة في التلقي عن الأشياخ. إياك ثم إياك أن تأخذ العلم عن المبتدع، أيا كان هذا العلم، في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو حتى في النحو، كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى النحو يقول لا تأخذ عن المبتدع، لأنه يدس السم في العسل، ولأن الطالب يتأثر بشيخه، ولأن هذا يغرر الطلاب في الحضور عند هذا الشيخ المبتدع، ولأنه يغرر الشيخ بنفسه، يرى أنه على الحق وصواب الدليل هؤلاء الذين يتكلمون عن السنة والبدعة حضروا عنده، فدل على أنه حق وأنهم مستفيدون منه. ولذلك أبا الجهل هذا يعني نسبة إلى الجهل أنه جاهل، جاهل بالسنة، جاهل بشرع الله عز وجل، جاهل بالحق الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا تأخذ العلم عنه. لأن تبقى على جهلك أفضل من أن تأخذ العلم عن مبتدعة بالسنة السم في العسل. ولهم بذلك صفات ذكرها المؤلف هنا، إما أنه منحرف في عقيدته، أو أن عنده خرافة من خرافات المتصوفة أو غيرهم، عندهم من الخرافات والخزعبلات أشياء كثير، أو أنه يحكم الهوى، تجد أن الهوى الحاكم على علمه وعلى عقيدته، فهو مع كل ريح يفيء، اليوم الموجة ما هي يذهب معها، غدا يذهب معها، هذا صاحب هوى لا تأخذ العلم عنه. أو أنه يعدل عن النص ويأخذ بالعقل، فتجد يقول أنه يحكم العقل، أو العقل هو الحاكم على النصوص الشرعية كعلماء الكلام، فهؤلاء لا تجالسهم ولا تأخذ العلم عنهم أبدا ولا تقترب منهم. وهؤلاء يسميهم السلف أهل شبهات، لأن عندهم شبهات تشتبه الحق والباطل عليهم، وهم يلبسون على الناس الحق والباطل، سمونهم أهل شبهات وأهل أهواء لأنهم يتبعون أهواءهم، وأهل بدع لأن عندهم بدع. قال ولذا كان ابن مبارك يسمي هؤلاء المبتدعة بالأصاغر. الأصاغر قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. من هم الأصاغر؟ جعل ابن مبارك رحمه الله، عبد الله بن مبارك، تعرفون إمام من أمة السنة جمعت فيه خصال الخير، قال الأصاغر هم أهل البدع، يعني من أشراط الساعة أن يأخذ العلم، أن يؤخذ العلم عن مبتدعة، وهذا ظاهر مشاهد من قرون عدة. وقيل الأصاغر هم الجهلة، من لا علم عنده، وليس المراد بالأصاغر أصاغر السن، لأن صغير السن إذا كان عنده علم فهو كبير، ولذلك كان يأخذ العلم عن ابن عباس وعن الصحابة على صغر سنهم، وكبار الصحابة يأخذ العلم عن وكبار التابعين والصحابة يأخذون العلم عن هؤلاء وهم أصغر سنا منهم. إذن ليس المراد بأصاغر صغر السن، وقد يراد به صغر السن أن يكون صغير سن وجاهل، فتجد يظن الناس كما ترون، يأتيك إنسان صغير سن ما خبر الحياة ولا يعرف المسائل، لا يعرف العلم الشرعي على وجهه، ولا يعرف حال الناس، فتجده يخوض في أمور الدماء ويعلن الجهاد والنفير، يتكلم على قضايا عظيمة لو عرضت لأبي بكر أو لو عرضت لعمر لجمع لها أهل بدر، وهذا يفتي فيها كأنها شربة ماء سهلة، افعلوا لا تفعلوا، هذا أمر عظيم. هؤلاء هم الأصاغر، يخوضون في العلم بلا علم، يخوضون في دين الله عز وجل بجهلهم، وهؤلاء هم الأئمة المضلون أهل البدع، أئمة الضلالة، كما جاء في الحديث التحذير من أخو ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، قال علماء هم أئمة الضلال، يعني رؤوس البدعة الذين يدعون الناس إلى الضلالة. نعم
نقل هذا شيء.
نعم
هذا
تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Hayya 'ala al-falah
قال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب ولا حديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل.
هذا علماء الكلام، علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم يقولون هذا القول. نعم.
وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول،
يعني الصوفية سمونه سالك، مسلك يسلكه،
دعنا من النقل والعقل، دعنا من النقل ومن العقل، وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر.
لأنهم لا يعتدون بنصوص الكتاب والسنة ويقولون الله الذوق يقول كذا، يعني ذائقته هي التي دلت على هذا الفعل، فتجد يبتدعون في الدين ولا يرجعون إلى نصوص الكتاب والسنة، أو أحيانا يقولون الذوق والوجد يحصل له طرب فيما يزعم عند مثلا قراءة القصائد وغير ذلك، يتواجد يتراقص، ثم بعضهم يغشى عليه وبعضهم يعني يستمر في هذا الوضع،
أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره.
الوجد والتواجد، مثلا سنتواجد الساعة 5 عصرا، ترى معناها سنتراقص، ما هو معناها سنكون موجودين، لكن هذا من اللحن اللي صار عند العامة وعند الخاصة. نتواجد أصلها الوجد الميلان مثل الرقص، هذا المراد به.
نعم. وبرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي واخنق،
يعني هذا حكم الذهبي رحمه الله، أن هذا أمثاله قل تقرأ عليه القرآن، لأنه مبتدع ضال يزعم أنه يتواجد وطرب لذكر الله عز وجل أو للقصائد وغير ذلك، هو أصلا ملبوس، شيطان يتلاعب بهذا الشيطان. وإذا كان بعض السلف يقول بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون أن يقرأوا القرآن على جدار، يزعمون أنهم إذا قرأوا القرآن حصل لهم صرع وغشي عليه، فيقول طيب خلنا نشوف قراءتك والانصراع هذا، نبي نركبك على جدار وقرأ ونبي نشوف تنصرع ولا ما تنصرع. طبعا هم ما راح ينصرع على جدار، ما راح ينصرع أبدا.
وقال أيضا رحمه الله: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي
الموفق يقول، أظن يقصد الموفق ابن قدامة رحمه الله. نعم.
فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد،
انقطعنا يعني قاطعنا درسه، ما حضرنا عنده بعد ذلك، فسألهم الشيخ
فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية.
يعني هجروه لماذا؟ الإمام الموفق ومن معه هجروه لأنه قيل أنه أشعري، يعني ما يأخذون العلم، والموفق كان شديدا على الأشاعرة وله رسائل في ذمهم والطعن فيهم طعنا شديدا، ظللهم وبدعهم ووصفهم بأقبح الصفات، فلذلك ما يأخذ العلم عن أشعري. الآن عافانا الله وإياكم يأخذون عن أشعري وصوفي وخرافي أنواع وأشكال عافانا الله وإياكم.
وعن مالك رحمه الله لا يؤخذ العلم عن أربعة،
الإمام مالك بن أنس، انتبهوا على هذه الكلمة منه رحمه الله، لا يؤخذ العلم عن أربعة، أربعة لا تأخذ عنهم العلم. الأول
سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس،
لو كان راوية وعالما وبحرا في العلم لكنه سفيه لا يحسن التصرف، قد يكون شيخ طالب علم معروف لكن سبحان الله سفيه، دائما يستفز الناس ويسبب نفرة الناس عن الحق، ودائما يدخل في شيء لا يعنيه، ودائما يكون إذا الناس قالوا يمين هو قال شمال، كأنه يريد إثارة الناس ويريد مطاحنة الناس، لا يعرف متى يتكلم ولا متى يسكت، هذا سفيه لا تأخذ عنه العلم، حتى لو كان شيخ فاضل ما تخرج من السنة، ما نقول أنه ليس من السنة لا، لكن سفيه هذا ما يأخذ عنه العلم، سيربيك على السفه والطيش، تأكد، لأن الطبع سراق، سيسري طبعه إليك، ولك تجد الشيخ العاقل طلابه عقلة لا يتحدثون إلا فيما ينفعهم، والشيخ السفيه الخراج واللاج في كل فتنة ويدخل في كل موضوع ويتكلم في كل أحد وهذه طريقته. هذا لا تأخذ عنه العلم لأنه سيدخلك في مضايق الأمور ويدخلك في مشاكل لا حد لها ويشغلك عما ينفعك. الثاني
وصاحب بدعة يدعو إلى هواه.
هذا هو الشاهد المبتدع لا تأخذ عنه العلم. لو كان عالما بحرا من بحور العلم لا تقترب منه. أنت في غنية عنه. لو تسافر لم يكن في بلدك من يدرس العلم سافر ولا تأخذ العلم عن المبتدع. ثالث
ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث.
إذا كان معروف بالكذب في حديث الناس في كلام عن الناس فلا تأخذ عن علم الحديث. حتى لو كان لا يعرف عنه كذب في حديث رسول الله أو في العلم لا تأخذ عنه هذا كذاب. نعم. الرابع
وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به.
يكون الإنسان صالح في نفسه صالح في خير وديانة لكنه مغفل لا يعرف رواية الحديث ويغلط في المسائل وتجد يدخل هذه في هذه هذا لا تأخذ عنها الحديث. في خير الله يجزاه خير والله يثبت على الطاعة ويجعله من عباد الله صالحين لكن ما يأخذ عنها العلم. العلم ما يأخذ من كل أحد. ليس كل من جلس للعلم تأخذ عنه العلم. وذلك كان يقول السلف أظن جاء عن مالك وغيره لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. هذا أيضا نوع إنسان ما تعرف أنه أخذ العلم عن العلماء لا تأخذ عنه العلم لأنه ما تربى بتربية العلماء ولا روى مثل العلماء ولا فهم مثل العلماء من رأسه يفهم. نعم.
فيا أيها الطالب إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئي أو قدري أو قبوري وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم.
إذا كنت في السعة والاختيار يعني كنت في دروس المساجد لا تحضر إلا عند صاحب السنة صاحب البدعة يكون في رفض ولا إرجاء ولا خروج أو تصوف أو قبوري لا تحضر مجلسه أبدا ولا تجالسه. فكيف إذا كان هذا من طائفة جمعت البدع كلها والضلالات كلها هذا أشر وأشر. حتى لو كان يظهر لك شيء من هذه المذاهب الخبيثة فإن عنده مما يخفيه أعظم وأعظم. هؤلاء لا تجالسهم ولا تأخذ العلم عنهم. هذا إذا كنت في السعة والاختيار. أما لو كنت لست في سعة والاختيار يعني مثل جامعة أخذت عند مدرس مبتدع هذا أنت مكره إليه فهذا يعني أنت مكره في هذا لا حرج عليك فيه. يقول لماذا؟ لأنك لن تكون على صحيح عقيدة صحيحة سالم من البدعة والخرافة والخزعبلات والضلالات إلا بهجر المبتدعة. سيضرك المبتدع في مجالسته لأن المبتدع لابد مريض لابد يعديك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث كما في حديث عائشة إذا رأيتم الذين سمى الله إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في قوله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال فاحذروهم يعني احذر المبتدع لصاحب الشبهات وغير ذلك لا تجالس ولا تأخذ عنها العلم. وآثار السلف في هذا الباب شيء لا يحصى. افتح كتاب الإبانة لابن بطة الجزء الثاني في باب أظن باب صحبة قوم صحبتهم تورث القلوب أو نحو هذا آثار عن السلف في عدم مجالسة المبتدعة تم الكلام للهروي آثار كثيرة اللالكائي آثار كثيرة وهكذا في كتب السلف. بل إنك لا تكاد تجد كتاب عقيدة يعني شيء نادر من كتب العقيدة إلا وفيه يحذرون من مجالسة المبتدعة لأن المبتدع هذا أعدى بدعته أعدى من الجرب. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. ما تأخذك ناقة جربة تدخلها على 100 من الإبل تتعافى ما تتعافى تمرضها. كذلك هذا الأجرب المبتدع لا تجالسه تقول له أنا أؤثر فيه لا هو اللي يؤثر فيك لأنه هو الموقف أنت المستمع.
وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة.
يعني هذه طريقة السلف إذا قرأت في كتب السير لأن فيها ذكر أخبارهم مع المبتدع وغير ذلك تجدهم يجهزون على البدعة يعني يضربونها ويحذرون منها قدر استطاعتهم.
ومنابذة المبتدعة.
منابذتهم أن نبذ الطرح، يعني يبتعدون عنهم ما يجالسونهم.
والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها.
وفي رسالة المؤلف رحمه الله حجر المبتدع كلام نفيس في هذا الباب، أنصح بقراءتها، من رسائل الشيخ رحمه الله النافعة حجر المبتدع. وهذا الكتاب عموم رسائله نافعة رحمه الله، حجر المبتدع والرد على المخالف، وكتاب تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال، هذه من أنفع الكتب في هذا الباب، نافعة جدا. ورسالة حجر المبتدع رسالة يمكن في 50 ورقة تقرأها في مجلس واحد، لكنها تشحذ في نفسك الهمة على هجر المبتدع وعدم الاقتراب من مجالسهم.
لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها.
نعم.
فقد كان السلف رحمهم الله يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته،
يعني يحتسبون الأجر في ذلك، لأنه يستخف المبتدع لأنه منحرف، مبتدع في دين الله، مدخل في دين الله ما ليس منه. وقد ذكرنا شيء من البدع وآثارها في شرح 40 وفي كتاب فضل الإسلام، ذكرنا خطر البدعة، لأن كل بدعة ضلالة كما يقول عليه الصلاة والسلام، كل ضلالة في النار. فهم يعني يحتسبون الأجر في معاملتهم هذا المعاملة،
ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع.
وهذا كثير في أثر السلف، هذه الجمل تجدونها في أثر السلف كثيرة جدا. إذا جاء وقت الإقامة بلغنا
دقيقتين.
طيب.
وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شوهد من علام وقد شوهد من علامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المتوفى 89 و300 للهجرة انصرافه عن الصلاة على مبتدع.
وهذا جاء عن السلف كثير، منهم سفيان الثوري أنه أتى إلى جنازة فرأى المبتدع كشف عن وجهه فقال صلوا عليه، ترك الصلاة عليه، قال إني رأيته مع فلان، يعني صاحب فلان المبتدع، ترك الصلاة عليه. تجوز الصلاة على المبتدع، جواز الحكم الشرعي تجوز ما دام مسلما، بدعته ليست مكفرة، لكن ترك الصلاة عليه للعلماء ولأهل الشأن أفضل، لأن هذا زجر للناس. المعروف بفجوره والدعوة إلى الفجور، مثل أهل الفجور الذين يظهرون على وسائل الإعلام يدعون إلى الفسق والفجور وغير ذلك، وكذلك دعاة البدعة، هؤلاء لا تصلي عليهم، لكن الصلاة جائزة لأنه مسلم، ما دام مسلم تجوز الصلاة عليه. لكن لو ترك أهل الخير الصلاة عليه كان في ذلك تنذيرا للناس مما يفعلونه ويرتكبونه. نعم.
وكان من السلف من ينهى الصلاة خلفه
من ينهى
وكان من السلف من ينهى
من عن الصلاة
من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة.
هذا كلام الذهبي رحمه الله، يقول لما ذكر أن بعض السلف كان إذا أتاه مبتدع يقول أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، ثم يضع أصبعيه في أذنه هكذا، يقول إما أن تقوم وإما أن نقوم. يقول الذهبي لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إنسان مريض مرض معدي وقال كان بس بيجيك بتقهوى عندك بس ماني، تقول لا تقربني، صح ولا لا؟ عذرك في ذلك معروف لأنه قد يعديك. هذا المبتدع قد يحرف لك نصا أو يدخل عليك شبهة، وإبليس مجتهد في إدخال الشبهة على القلوب، والقلوب ضعيفة فكيف تستمع له؟ ما كان يستمعون لهم مع إمامتهم وسعة علمهم. وفي هذا درس للحضور من الطلاب أنهم لا يستمعون إلى المبتدعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد.